أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام في المستند الذي يستند إليه الفقيه في عملية الاستنباط الشرعي، وقلنا أن هنالك دليلان أساسيان يعتمد عليهما الفقيه. الدليل الأول ما كان معلوم الحجية، وهو الدليل القطعي المسمى بالدليل التام، وهنالك ما كان دليلا ناقصا يسمى بظني الحجية اللي هو غير معلوم الحجية، الذي قلنا أن الظن كالقطع، والكاف هنا كاف التشبيه. وقلنا أن هنالك شيء يواجه الفقيه، وهذه المواجهة التي تواجه الفقيه تسمى بمشكوكية الحجة. هل هي حجة حتى يعتمد عليها الفقيه ويكون هنالك مستند له ثالث في عملية الاستنباط الشرعي أم لا؟ وقلنا وبينا أن ما شك فيه الفقيه في حجيته يبني على أصالة عدم حجية، هذا ما تقدمه بيانه البارحة. فإذا المستند الأساسي، المستند الذي يعتمد عليه الفقيه، هو الدليل الشرعي المحرز. والدليل الشرعي المحرز إما أن يكون قطعي الحجية يعني معلوم الحجية، وإما أن يكون ظني كخبر الثقة. والدليل الشرعي والدليل الشرعي المحرز بكلا قسميه، معلومي الحجية، قطعي الحجية أو ظني الحجية، ينقسم إلى قسمين. هذا بحثنا إن شاء الله لهذا اليوم. قسم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه الدليل المحرز إلى قسمين. الدليل المحرز ينقسم قسمين. القسم الأول هو الدليل المحرز، هو الدليل المحرز الشرعي، وسمي بالدليل الشرعي لأنه يستند إلى الشارع، يستند إلى الشارع المقدس. ومثال ذلك الأتم القرآن والسنة الشاملة. القرآن وهو الكتاب المنزل من قبل الله تبارك وتعالى على نوعين، شاملة يعني ليس فقط قول الرسول صلى الله عليه وآله أو تقرير الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما مطلق المعصومين، مطلق المعصومين اللي هم كلامهم واحد. أي نعم نعم اللي هم كلامهم واحد، يعني الأنبياء لو اجتمع الأنبياء كلهم في زمان واحد في مكان واحد لم يختلفوا بشيء واحد، لاتفقت كلمتهم على كل شيء. زين، السنة الشاملة. القرآن الكريم تارة ينظر الفقيه إلى القرآن ويراد به القرآن المكنون اللي هو الكتاب، الكتاب المكنون المسمى بالكتاب التكويني. وتارة ينظر الفقيه إلى الكتاب التدويني، ما دون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما تعتقد به مدرسة الإمامية بأن الجامع له هو أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، والذي قال أن الذي جمعه هو عثمان، نقول أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان موجودا والقرآن قد جمع في ذلك الوقت، لذلك النبي صلى الله عليه وآله تحدى بهذا القرآن، قل لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا اسم إشارة للحاضر، فلو كان القرآن غير مجموع في ذلك الوقت لما كان هنالك تحدي من قبل النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذا القرآن، وهذا اسم إشارة للقريب الحاضر. فإذا جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في حياته الإمكانية، وإلا هو حي كان ميتا أو حي يعني في الحياة الدنيا هو حي. زين، هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله يسمى بالقرآن العربي، القرآن التدويني المدون. هذا هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي تحدى فيه النبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي فيه فصاحة وبلاغة، هذا الذي كان عربيا، هذا الذي كان خالدا إلى يوم الدين. واضح؟ وهنا هذا جزء، هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو جزء من كتاب، ذلك الكتاب الذي هو خزانة القرآن الكريم وخزانة التوراة وخزانة الزبور وخزانة الإنجيل وخزانة الكتب السماوية وخزانة مصحف فاطمة وخزانة الجامعة وخزانة الجفر الأبيض الذي سيأتي به الإمام سلام الله عليه. فهذه كلها أجزاء تحت نطاق كلي، والكلي هو الكتاب المكنون. لعل سائل يسأل من أين لك هذا يا شيخ؟ أقول إن القرآن الكريم صرح بذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم، هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا وين؟ في إذن ظرفية هذه في وين؟ في كتاب مكنون يعني مخزون، ذلك الكتاب، ذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة من القرآن بعد الحمد، ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، يا كتاب، مو هذا القرآن، يعني مو هذا الذي إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لا، هذا جزء من ذاك، ذاك ليس عربي فحسب، وإنما ذلك توراة وإنجيل وغير إنجيل، ما كان من اللغات نعرفها مطروحة على أذهاننا سمعناها أو غير أو لم نسمعها، فذلك هو الجامع الكلي لها. ولذلك الإمام سلام الله عليه سيد الموحدين ماذا يقول؟ يقول أنا القرآن الناطق. إذن القرآن ناطق من؟ القرآن العربي. فلو كان مقصود أمير المؤمنين عليه السلام بأن القرآن قرآنا عربيا، هذا الذي بين أيدينا والمعجزة الخالدة والقرآن التدويني، لما صح قول أمير المؤمنين سلام الله عليه أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم. فإذا القرآن الناطق التكويني المكنون المخزون في خزانة الحضرة الإلهية هو حقيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي هو بعيد عن أذهاننا وإدراكنا، الذي لا يمسه أي لا يعرفه إلا المطهرون، أي حقيقته سلام الله عليه، ألا وهم العترة المحمدية الطاهرة. ولذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك في خلافته وولايته على جميع الولايات، لأن ولايته مظهر ولاية النبي، ومظهر ولاية النبي هي مظهر ولاية الله تبارك وتعالى، إنما وليكم، لم يقل أولياءكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذن الولاية واحدة، إذن القرآن الناطق التكويني هو الحقيقي. بحثنا الأصولي لم يكن وين؟ في التكوين، في التكويني، لم يكن في المخزون، لم يكن في التكويني، وإنما بحثنا هو في الأمور الموجودة في عالم الإمكان الذي هو التدويني. هذا بحث يبحث عنه إما في التفسير وإما في التأويل وإما في الحقائق العلوية وإما في الرشحات الغيبية وإما في العرفان النظري. نستطيع أن نتطرق إلى مثل هذه المعارف التي غيبت على كثير من الموالين فضلا عن المعادين حقيقة. وهذه الحقائق لا بد منها ولا بد من الوقوف عليها، لأنه حقيقة الإنسان له سلم بينه وبين الله، سلم قرب القبول إلى الله تبارك وتعالى، حتى يخلع قشر الماديات، قشر المحسوسات، قشر الغبارات بل ران على قلوبهم. هذا كله بإزالته أو يزال أنه بذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبحقيقة الحقائق الحقة ألا وهم العترة المحمدية الطاهرة. على كل حال، حينما يقول أن الكتاب التشريعي الذي شرع والذي يستنبط منه الفقيه هو الكتاب التدويني الذي بدايته باء ونهايته سين، يعني القرآن بس فقط، هاي انتهت، بس القرآن فقط، لا إنجيل في عصرنا ولا زبورا ولا توراة، وإنما كلها محرفة إلا القرآن الكريم. إنا أنزل بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا القرآن. فإذا في بدايته باء وفي نهايته سين، هذا القرآن الذي يمكن للفقيه أن يستنبط منه حكما شرعيا للقرآن التكويني. واضح إن شاء الله. هذا الكتاب وهو الدليل المحرز الشرعي. لماذا سمي شرعي؟ لماذا سمي شرعي؟ لأنه المستند الذي يستند إليه الفقيه يكون شرعي. ومثاله القرآن الكريم، وهو المصدر الأساسي للأمة في انتزاع الحكم الصحيح والحكم المحرز. وقلنا السنة الشاملة لقول المعصومين جميعا. فإذا ثبتت عصمة أحد الأشخاص وقال أن الارتماس حلال، الارتماس حلال، ماكو مشكلة. الارتماس حرام، الارتماس حرام، بعد لا يسألون عما يفعلون. المعصوم لا ينطق عن الهوى مطلقا، فهذه السنة الشاملة. ما معنى السنة؟ الآن يسأل سائل ما معنى السنة؟ نقول قول المعصوم. فحينما يقول قول المعصوم، فحينما يقول صلوا، فإذا هذا قول، فإذا الصلاة شبيه أصبحت واجبة، لأن القائل هو صاحب الحكم الشرعي، صاحب الدليل الشرعي. فهذا دليل على أن الصلاة من أفواه المعصومين، تدل على الوجوب، وجوب الصلاة. واضح؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا، إذن هذا قول المعصوم. كما رأيتموني أصلي، هذا فعل المعصوم. واضح؟ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله صلى ركعتين لصلاة الصبح، فإذا صلاة الصبح كم ركعتين. أو تقرير المعصوم، ما معنى تقرير المعصوم؟ يعني كتابة، تقرير المعصوم بمعنى سكوت المعصوم عن فعل ما. لو كان جعفر بن محمد الصادق عليه السلام موجود في شهر رمضان وارتمست أمامه وأنا صائم وسكت عن ارتماسي، فإذا ارتماسي لا أشكاله فيه وصومي صحيح لا أشكال فيه، لأنه سكوت المعصوم دليل على الإمضاء. واضح؟ إمضاء الشيء. وهذه المسألة لم يكن فقط الموالين الموالون يعتمدون عليها، وإنما المعادون لأهل بيت النبوة وللخط الرسالة الإلهي كانوا يلتفتون إلى هذا الشيء، يجعلون الإمام المعصوم أمام الملأ، فيجعلونه في أتم الاختبار، فإن سكت فإذا هنالك دليل على الإمضاء. كان موسى عليه السلام، موسى الكريم، حينما جاء إلى الإمبراطورية الفرعونية وسأله فرعون، حينما جاء ليثبت التوحيد سأله فرعون ماذا قال؟ وما رب العالمين؟ لم يقل ومن رب العالمين، لأنه فرعون كان مؤمنا بوجود الله تبارك وتعالى. لو قال فرعون ومن رب العالمين، يسأل عن الوجود وعدم الوجود، من تفيد الوجود وعدمه، وما يسأل على ماهية الشيء. واضح؟ بس هذا بحث فلسفي، لكن هي مشكلة ما نقدر نتعداه، لكن نرجع إلى بحثنا. على كل حال، فحينما قال وما رب العالمين، لو قال موسى عليه السلام أن أو لو سكته موسى عليه السلام في ذلك الوقت لا أمضى كلام فرعون بأن لله ماهية وهي بمعنى الحد، فيكون الله محدود، لكن عرف موسى عليه السلام رب العالمين بالإضافات، رب السماوات والأرض. الإمام زين العابدين عليه السلام كان في أتم المحنة، هذا في مسألة من مسألة تقرير المعصوم، سكوت المعصوم دليل على مضى، في أتم المحنة، كانت عيال الحسين كلها مسبية، كان هنالك متاعب ومصائب وبلاء صب على الإمام زين العابدين صبا، وكان رأس أبيه معلق، وكان رأس عمه معلق سلام الله عليهم أجمعين، وكانت هنالك أطفال تتصارخ في ذلك التعب، مع أن هنالك بلاء في المرض وبلاء في العلة الجسدية للإمام زين العابدين، وكان في أتم الأجواء العصيبة والإرهاصات السياسية مع جبن الأمة مع تخاذل الأمة، سأل هنالك سأل في مسجد الكوفة، سأل هذا عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، قال من هذا؟ يريد أن يثبت مسألة، إن سكت زين العابدين عن هذه فدليل على الإمضاء والعقيدة الأشعرية، كان عبيد الله بن زياد كان أشعري العقيدة، قال من هذا؟ أجابوه قالوا هذا علي بن الحسين سلام الله عليه، قال أوليس الله قد قتل عليا؟ يريد يثبت أنه العقيدة الأشعرية عقيدة جبرية، أن الله تبارك وتعالى هو الذي قتل الحسين، ليس يزيدا وليس يزيد وليس عبيد الله بن زياد، ما نشغل، الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثنا لقتل الحسين، يريد أن يثبت تلك العقيدة الجبرية. لم يسكت الإمام زين العابدين مع تلك الإرهاصات ومع تلك المتاعب والبلاءات والعناء والمشاكل التي صبت على الإمام سلام الله عليه، قال إن الله تبارك وتعالى قد خلق لأبي الحسين عليا غيري قتله الناس، لم يقل قتله الله كما قال عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد ماذا كان ملتفتا؟ أن دين محمد يحفظ بالحسين، فقتل الحسين فإذا دين محمد لابد أن يقتل، فإذا دين محمد ما زال قائما في هذا الشخص، فماذا قال؟ قال لا بل قتله الله. الإمام زين العابدين كذلك لم يسكت، لأنه سكوته دليل على الإمضاء، قال لا بل قتله الناس، إن الله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هكذا أراد عبيد الله بن زياد بعد علمه أن إقامة الحق والحقيقة وشعلة الحق والحقيقة في آل محمد، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس، إذن وبين هذا وهذا لا يدرك بالحواس، فإذا أراد أن يقتل زين العابدين سلام الله عليه، فحالت بينه وبين عدو الله عبيد الله بن زياد عمته زينب، فحفظ الله دين الإسلام بزينب سلام الله عليها، ولذلك زينب كانت أما لأخيها كما كانت أمها أما لأبيها صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا من باب البركة ومن باب ربط الموقف في مسألة سكوت المعصوم سلام الله عليه، فلم يسكت الإمام زين العابدين، فدليل على أنه هنالك عقيدة، الأمر بين الأمرين، عقيدة آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا ما معنى سكوت المعصوم؟ سكوته يدل على إمضائه. ما معنى تقرير المعصوم؟ دليل على أن المعصوم لو سكت على شيء دليل على أن ذلك الشيء هو منضاد. زين، هذا الدليل المحرز الشرعي. أما الدليل المحرز العقلي القسم الثاني، قلنا أن الدليل المحرز على نوعين، إما قطعي الصدور إما قطعي وإما ظني، وكلاهما إما شرعي وإما عقلي. واضح؟ الشرعي مستنده شنو؟ الشارع. العقلي مستنده العقل. ومثاله ومثال ذلك المستند، بلي الدليل الثاني، الدليل المحرز العقلي، وهو ما كان يستند إلى العقل لم يستند إلى الشارع. ومثال ذلك إنقاذ النفس المحترمة واجبة شرعا، ولو توقف الأمر في إنقاذ النفس المحترمة صعود السلم. فرضا هذه النفس المحترمة وين؟ فوق السطح. السلم ماذا يكون واجب علي أن أصعد السلم؟ يعني أكو وسائل أخرى، أكو وسائل أخرى، لعله في طائرة مو بسلم. لكن لو فقدت كل الوسائل وبقي فقط السلم، أصبح السلم واجب شرعي لو عقلي؟
شرعي.
عقلي. الواجب الشرعي هو إنقاذ النفس المحترمة التي هي فوق السطح. السلم هي شنو؟ هو عقلي، وجوبه عقلي. لذلك قالوا مقدمة الواجب الشرعي واجبة عقلي، واجب عقلي. ومثال ثاني، مثال ثاني، لذلك قالوا أن المقدمة أن الواجب الشرعي مقدمته واجب عقلي. مثال ثاني، الصلاة واجبة شرعا، أقيم الصلاة، كل ما يتوقف على صحة الصلاة، صحة الصلاة هو شنو؟ مقدمة عقلية، مثل الطهارة، مثل طهارة الثوب، مثل طهارة البدن، مثل الوضوء، هاي كلها. فإذن هذا الدليل المحرز العقلي يعتمد عليه الفقيه كذلك.
زين،
لا يصاب بالعقول على نحو المقايسة، على نحو الرأي الخاص، أما على نحو الدلالات الشرعية والمستندات الشرعية ولا أشكال ولا ريب، هذا ما قلناه في الإجتهاد. زين، هذا الدليل الشرعي، الدليل المحرز الشرعي والدليل المحرز العقلي. أما الدليل المحرز العقلي فسيأتي الكلام عنه. أما الدليل المحرز الشرعي ما هو؟ ينقسم إلى قسمين، هكذا الذي يستند إلى الشرع ينقسم إلى قسمين. هذا الدليل لا هو لماذا سمي؟ شوف، دليل شرعي هكذا، وعندنا دليل محرز، هذا الدليل المحرز لا أحسنت، لكن هذا الدليل المحرز ما هو الذي يستند عليه الفقيه؟ إما معلوم وإما ظني. فإن كان معلوم فهو قطعي، وإما غير معلوم فهو ظني. فكل الأمران، كلا الأمرين الشارع أمضى الفقيه أنه شنو؟ أن يعمل بهما. هذا يسمى دليل محرز. الدليل المحرز تارة شرعي، شرعي يعتمد على الشرع، عقلي يعتمد على العقل، وضربنا لذلك أمثلة. ثم أن العقل سيأتي الكلام عنه، نتركه في جانب، نأتي إلى الشرعي. فينقسم إلى قسمين، شرعي لفظي وشرعي غير لفظي. واضح؟ فالذي يعتمد عليه الفقيه الدليل المحرز الشرعي تارة دليلا، تارة دليل محرز شرعي لفظي. لماذا سمي باللفظي؟ لأنه فيه خطابات لفظية كالقرآن الكريم، خطابات لفظية لولا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحج، ما شاكل ذلك، كلها خطابات شرعية. هذا الدليل المحرز الشرعي أحسنتم اللفظي، فيه خطابات لفظية. القسم الثاني هو الدليل المحرز الشرعي غير اللفظي، مثل سكوت المعصوم. دليل على الإمضاء ولا؟ ها، دليل على الإمضاء. فإذا دلالة هذا الأمر وهو سكوت المعصوم على الإمضاء، فالذي يرتمس في شهر رمضان وقال الإمام سلام الله عليه لا يرتمس المحرم ولا الصائم، فدليل هذا القول خطاب شرعي لفظي، فإن سكته يسمى دليل شرعي غير لفظي، فهو دلالة على الإمضاء.
شيخ، بس بيدل يعني عن محرمات دليل الغير لفظي.
يعني إذا أنت الآن الإنسان الذي يشرب الخمر أمام المعصوم وسكت المعصوم عنه، ماذا يدل؟ يدل على الإمضاء، يدل على الإمضاء. فلو كان هنالك شيء واجب وسكت الإمام المعصوم عليه السلام، فيدل على أن الواجب غير ملزم به. فسكوت المعصوم إما على الإمضاء فسكوت المعصوم إما على الإمضاء في الوجوب وإما على الإمضاء في الحرمة هكذا. فما دام سكت المعصوم إذن دليل على الإمضاء مطلقا. واضح إن شاء الله؟ زين. ولذلك سمي عند الأصوليين هذا الأمر سكوت المعصوم بإمضاء الشارع. قاعدة إمضاء الشارع شنو؟ يعني أن الإمامة، ها هو التقرير، نعم حسن، أن الإمامة أو أن المعصومة على نحو الإطلاق لو سكت على شيء دليل على إمضاء الشارع إليه. اي بل على الإمضاء ما دام سكت، إن كان هذا فعلك في الواقع حرام في الواقع حلال ما لك شغل. أحسنتم. الأمر أن المعصوم لو سكت على هذا الشيء دليل على الإمضاء، حرمة وجوب دليل على الإمضاء، افعل. واضح. والكلام في الدليل الشرعي على نحو الإطلاق، حتى نطبق العبارة، والكلام في الدليل الشرعي على نحو الإطلاق شنو يعني على نحو الإطلاق؟ ها، لفظي كان أو شرعي، يتمحور بثلاثة محاور. نعم، على نحو الإطلاق قلنا يتمحور احنا هسه من ميزنا وقسمنا، نريد أن نغرس في أذهانكم هذه الشجرة لتكون ثابتة واضحة. فهذا التقسيم واضح، أن الدليل الشرعي تارة لفظي، فقلنا فيه خطابات لفظية، وتارة غير لفظي كالسنة الحاكية، السنة التي فيها سكوت، هذا سكوت الذي يسمى تقرير المعصوم يدل على الإمضاء، وهذه القاعدة بإمضاء الشارع. كان هذا الحكم الشرعي لفظيا أو غير لفظي، فإذن فيه ثلاث محاور. المحور الأول، هذا الفقيه حينما يأتي للحكم الشرعي على نحو الإطلاق فيه ثلاث محاور. المحور الأول دلالة الدليل الشرعي، دلالة الدليل الشرعي. المحور الثاني إثبات حجية الدليل، إثبات حجية دلالة الدليل الشرعي. نعم. المحور الثالث إثبات الطرق التي تثبت لنا صدور النص من الشارع. ونضرب مثالا للتوضيح، المثال مفيد جدا لأن ثلاث محاور لعلها ما مفهمة. ونضرب مثالا للتوضيح. بلي بلي، صدور النص من الشارع. المثال مفيد جدا، اكتبوه، هو هذا المثال، لا لا يخص المحاور الثلاثة مطلقا حتى يكون الموضوع مفهوم. أولا، الفقيه يبحث في قوله تعالى، فحينما عرضت عليه هذه الآية يبحث في قوله تعالى أقيموا الصلاة، فلا بد أولا أن يبحث عن دلالة صيغة الأمر. واضح. المحور الأول ماذا قلنا؟ دلالة الدليل. فحينما يقول أن الصلاة واجبة يأتي الفقيه ويقول أن الصلاة واجبة، ما هي دلالته؟ يقول أن أقيموا فعل أمر، وكل فعل أمر دال على الوجوب، فإذا الصلاة واجبة، يعني الأمر صيغته دالة على الوجوب كما أن النهي دال على الحرمة، فهذه دلالة الدليل الشرعي. واضح؟ بلي. فحينما يعرض على الفقيه من الشارع فعل أمر إن لم يكن هنالك إن لم تكن هنالك أمورا تدل على أنه يدل على الاستحباب، يعني كان يكون قرينة حالية قرينة مقالية من المعصوم نفسه، حينما يقول لا تشرب الماء وأنت واقف في الليل، لا تدل على النهي، والنهي ماذا يدل ظاهره على الحرمة، فإذا شرب الماء وقوف الليل حرام لو محرم حرام، لكن لو عارضه بدليل صحيح ثاني فيدل على هذا النهي، نهي ليس نهيا مشددا وإنما هو نهي على نحو النهي الخفيف، هذا النهي الخفيف ماذا يعني؟ يعني الكراهة، فإذا دلت قرينة مقالية حالية على أن هذا الفعل فعل الأمر ليس دالا في الوجوب، وإلا يحمل على ظاهره فيقولون بالوجوب. فحينما يكون هنالك أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ماذا تعني؟ تعني فعل أمر، فدلالة الدليل الشرعي لا بد أن يبحث عنها. أقيم الصلاة فعل الأمر، من الذي قال أنه شنو يدل على الوجوب؟ النهي من المعصوم، حينما يأتي الفقيه لماذا أخذه على نحو الحرمة؟ فلا بد أن يبحث أولا في المحور الأول دلالة الدليل، يعني صياغة الأمر والنهي. واضح إن شاء الله؟ زين. ثانيا، هذا أولا دلالة الدليل. ثانيا، على الفقيه أن يقدم الدليل على حجية الدلالة، فحينما يقول أن فعل الأمر دال على الوجوب، أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، بلي صيغة الأمر ماكو مشكلة، أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، وأن صيغة النهي دالة على الحرمة، لا بد أن يقدم على ذلك شنو؟ دليل، حجة. فلا بد أن يقدم الدليل على حجية قوله أن صيغة الأمر دالة على الوجوب وأن صيغة النهي دالة على الحرمة. واضح؟ لعل هنالك ضبابية لكنها سرح أبينها أزيد بعد. وهذه الحجية لابد أن يكون هنالك صدور من الشارع فقط وفقط. واضح؟ وهذا هو المحور الثالث. لابد أن تكون من الشارع صدورها. أي الحجية لابد أن يكون من الشارع. ها بلي، هو لذلك يبحث، ولذلك يبحث الآن هكذا حتى يستبان لنا الوضع. هكذا الفقيه حينما يأتي ويريد أن يبين للناس أن هذا واجب وهذا حرام، هذا فعل الفقيه المجتهد. فحينما يستنبط من الأحكام الشرعية على نحو الإطلاق، شرعية لفظية أو شرعية غير لفظية، يأتي أولا لابد أن يبحث على أن هذا الوجوب شبيه دال على هذا الأمر، دال عليه على الوجوب، ما الدليل على أن هذا الأمر دال على الوجوب؟ لابد أن يبحث أن صيغة الأمر دالة جيد وأن صيغة النهي دالة واضح. هو بعد هو اعتمد على الشرع، ما لنا شغل دليل العقل انتهى، ماكو مشكلة. هو هنا المسألة، هذا الفقيه لابد أن يبحث على أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، لابد أن يبحث. صيغة النهي دالة على الحرمة، واضحة؟ واضح. بعد من يكتشف أن صيغة الأمر دال على الوجوب وصيغة النهي دال على الحرمة، ماذا يعني؟ يعني لابد أن يقدم على ذلك دليل. واضح؟ لابد أن يقدم على أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، لابد أن يقدم أن دليل.
هو الدليل شنو؟
هو لابد أن يقدم دليل من الشارع نفسه. إيه بلي. واضح؟ وإلا هو البحث في الوضع وعدم الوضع سيأتي مباشرة. ثم أن هذه الصيغة دالة على الوجوب وقف عندها الفقيه، من أين له الدليل؟ لابد أن يقدم الحجية عليه أن صيغة الأمر دالة على الوجوب وأن صيغة النهي دالة على الحرمة، وهذه الحجية لابد أن يكون صدورها منين؟ من الشارع. ولذلك نقول المحور الأول بحث الفقيه على دلالة الدليل في الوجوب والحرمة، والبحث الثاني من الفقيه إثبات حجية الدلالة التي تدل على الوجوب أو الحرمة. ثم أن الحجية لابد أن تكون، هذا المحور الثالث لابد أن تكون من الشارع صادرة. واضح إن شاء الله. نطبق العبارة وانظروا ماذا يقول شهيدنا الصدر رضوان الله تعالى عليه. تقسيم البحث. قال: والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا يعني معلومية الحجة أو ليس معلومية، معلومية الحجة سواء كان قطعيا أو ظنيا، ينقسم إلى قسمين هذا الدليل المحرز. الأول الدليل المحرز الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع فما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة. الكتاب قلنا الكتاب التدويني، والسنة قلنا كلام السنة هي السنة الشاملة، قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم، وهي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره، أي سكوت، سكوت المعصوم عن شيء دليل على الإمضاء، وهذا معنى بإمضاء الشارع. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، لو وجب إنقاذ النفس وجب الصعود على السلم، هكذا ضربنا مثالا. والقسم الأول وهو الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي الذي فيه خطابات لفظية من الكتاب والسنة الشاملة، وهو كلام الشارع كتابا وسنة، يعني الكتاب الكريم والسنة الشاملة تسمى بالشارع. والآخر الدليل الشرعي الغير لفظي كفعل المعصوم وتقريره، لو توضأ المعصوم أمامنا لقلنا أن هذا الوضوء شنو؟ ممضات، أن هذا الوضوء هو الصحيح دون غيره. لو توضأ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهو الإمام المعصوم والحجة، حجة الحق على الخلق، وتوضى في قباله أبو حنيفة، ونحن لم نقل بعصمة أبي حنيفة ولم يقل بعصمة نفسه، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن وضوء أبا حنيفة باطل في قبال وضوء المعصوم، ففعل المعصوم دليل على صحة العمل. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته، أي هذا سكوته مو فعل المعصوم، سكوته يعني شنو؟ على تقريره، معطوف على القريب، عن فعل غيره بنحو يدل على قبول ذلك المعصوم. وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف هذه المحاور الثلاث. أولا دلالة الدليل الشرعي، صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمة، لابد أن يقدم الدلالة، وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، على الوجوب على الحرمة. وثانيا المحور الثاني الذي قلنا حجية تلك الدلالة، لابد أن يقدم حجية على أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، صيغة دالة على الوجوب، صيغة النهي دالة على الحرمة، لابد أن يقدم الحجية. لذلك قال حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، وثالثا لابد أن تكون الحجية من الشارع دون غيره، وثالثا المحور الثالث صدور الدليل من الشارع حقا. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، البحث في الدلالة نفسها في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. واضح إن شاء الله. ولذلك قال الأول الدليل الشرعي، ألف الدليل الشرعي اللفظي، هذا بحثنا، بحثنا الذي سيأتي إن شاء الله. أولا في الدليل الشرعي ليس في الدليل العقلي، حينما قال في الدليل الشرعي عزلنا بذلك الدليل، عزل بذلك الدليل العقلي. ثم قال ألف الدليل الشرعي اللفظي، عزل بذلك الدليل الشرعي غير لفظي. ثم أن ذلك الدليل الشرعي اللفظي فيه البحث في الدلالة، والبحث في حجية الظهور، والبحث في إثبات الصدور من الشارع. ثم يأتي من بعد ذلك إن شاء الله البحث في الدليل الشرعي الغير لفظي. فإذا انتهينا من الدليل الشرعي الغير لفظي نبحث في الدليل العقلي، فإذا انتهينا من الدليل العقلي انتهينا من الدليل المحرز، ننتقل إلى الأصل العملي. وإذا بفضل الله انتهينا من الدليل من الأصول العملية ننتقل إلى تعارض الأدلة، وإذا انتهينا من تعارض الأدلة نروح لهن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا طبعا هذا الحلقة الأولى بديهية.